بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له حبله على غاربه. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه هو ملخص لجملة كثيرة كبيرة من السنن النبوية التي تعلمها الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم علي رضي الله عنه الذي كان من ألصق الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكانه منه نسبا ومصاهرة ومصاحبة، ثم لأنه كان هو أبو أبناء بناته اللذين اعتبرا أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن اعتبر أبناء بناته أبناء له. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتلة. فقد كان علي رضي الله عنه يرى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحفاده، ويرى تلك السنن النبوية ربما أكثر من غيره، ثم صاغها ولخصها في هذه الوصية الجامعة التي لو تأمل فيها المسلمون لعلموا أنهم في هذا الجانب كما هو الشأن في غيره من الجوانب ليسوا في حاجة إلى أن يقتبسوا من تشريعات الشرق ولا الغرب، فضلا أن ينقلوها نقلا مصطريا. فالمسلمون قد يحتاجون في بعض الأحيان أن ينقلوا عن غيرهم في علوم الطب أو الهندسة أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها من علوم الدنيا التي يستوي فيها من حيث الأصل المؤمن والكافر، فمن سعى لها سعيها وحصل أسبابها حاز قصب السبق فيها. فربما سبق المسلمون أحيانا وسبق غيرهم حينا، فربما احتاج المسلمون في حال سبق غيرهم في علوم الدنيا أن ينقلوا عنهم شيئا من هذا، وهذا مما لا حرج فيه بل مما يشرع طالما أنه يؤخذ بضوابطه وبإخضاعه للثقافة الإسلامية والعقائد الإسلامية والتشريعات الإسلامية. ولكن لا يمكن أبدا أن يحتاج المسلمون إلى أن يقتبسوا ولو شيئا يسيرا من مناهج غيرهم فيما يتعلق بالموضوع الرئيسي للبعثة المحمدية، وهو هذا الإنسان من حيث عقيدته ومن حيث عبادته ومن حيث أخلاقه ومن حيث معاملاته، وهذا الذي يسميه الناس في آخر الأمر بالتربية. فلا يمكن أن يقتبس المسلمون من تربية غيرهم، لأن التربية ما هي إلا محاولة إخراج نماذج على طريقة معينة. فإذا اقتبست من أي أحد فسوف تقتبس منه النموذج الذي يريد أن يخرجه، وهذه القضية التي ينبغي أن ينتبه إليها الجميع، لأن المسلمون يريدون أن يخرجوا جيلا مسلما يعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تقتبس من أحد إلا إن كان يشترك في نفس الغاية، وإذا كانت هذه الغاية يختص بها المسلمون فلا يمكن للمسلمين أبدا أن يلجأوا إلى غيرهم في هذا الجانب. ثم إن الذي يلجأ إلى غيره عادة إنما يلجأ إلى ذلك لأنه يستشعر نقصا فيما بين يديه، وأما من استغنى بما في يديه فإنه لا يمكن أبدا أن يلجأ إلى غيره. فهل شعر المسلمون اليوم بأنهم يحتاجون إلى أن ينقلوا عن غيرهم؟ إن كان بعض المسلمين يشعرون بهذا فإن هذا الشعور لا يأتي إلا لجهلهم بدين الله تبارك وتعالى، وإلا لجهلهم بهذه الثروة العظيمة التي بين أيديهم. وهذه الثروة ثروة متنوعة، ما بين نصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما بين ما تتابع عليه علماء المسلمين منذ جيل الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من شرح وتوضيح واختصار وتجميع إلى غير هذا، مما يجعل هذه الثروة في غاية الغناء وفي غاية الكفاء لكل أحد. وها هنا نحن أمام تلك التجميعة الذكية من هذا الفقيه الذي كان من أفقه الصحابة رضي الله عنهم، كيف صاغ هذه السنن النبوية الكثيرة، صاغها بهذه العبارات المختصرة لكي تكون ماثلة في الأذهان، ولعله كان من أول ما كان موردا له في هذه النصيحة الجامعة قوله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد كان هذا الحديث في حد ملهما لعامة علماء المسلمين إلى أن ينتبهوا إلى أن سن السبع سنين يسميه علماؤنا بسن التمييز، وهذا ما كشف عنه الطب مؤخرا حينما اكتشفوا وفق بحوثهم التي أجروها على معدلات الذكاء وغيرها أن الوسط في البشر أنهم يصلحون للتعلم المباشر عند سبع سنين، ولا عبرة بالنادر ممن قد يصلح إلى أن يلقن تعليما مباشرا قبل هذا، وممن يتأخر تتأخر قابليته للتعليم إلى ما بعد هذا. ولكن من حيث الشائع فإن معظم بني الإنسان يكون لديهم استعدادا لكي يتلقنوا تلقينا مباشرا عند السبع سنين، وأما ما دون ذلك فإن الأطفال يمكن أن يقتبسوا أمورا كثيرة ودون أن تلقن لهم تلقينا مباشرا. وهذا ولذلك كان الأمر بأعظم عبادات البدن يكون عند السن السبع سنين الذي يبدأ الإنسان فيه القابلية لأن يتعلم، فيكون أول ما يلقن إليه هو ما عظمه الله عز وجل وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية أخرى، وكما ذكرنا أن الغرض من التربية في كل وسط وفي كل مجتمع وعند كل مرب يختلف عن الغرض من غيره، فربما يدرك المربون جميعا أو ربما أدرك المربون من غير المسلمين بعدما تطورت طرق الطب وطرق قياس قدرات التفكير وغيرها أدركوا اليوم بعد 14 قرنا من الزمان أن السن المثالي للتعليم هو 7 سنين، وهذا قد أدركه المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى وحيا من ربهم وأمرا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكنهم بعد إذ أدركوا ذلك ماذا فعلوا؟ وما الذي يريدون أن يلقنوه الابن 7 سنين أول ما يلقنونه؟ سوف يشترك المربون جميعا في أنه ينبغي أن يكون أول ما تتفتح عليه أذهان الأطفال في سن 7 سنين ينبغي أن يكون أمرا محوريا يمثل أهم شيء في ثقافتهم وفي مجتمعهم. إذن فلو نقلت من غيرك ربما يأتيك بال7 سنين، نعم، وعند هذه 7 سوف يغرز فيه ثقافة الإلحاد أو يغرز فيه ثقافة تعظيم الشهوات البدنية والسعي إليها والسعي في تحصيلها، أو يغرز فيه التمرد على القواعد والثوابت وأنه ينبغي أن يكون مستقلا بذاته غير مكترف بما يتربى عليه. هذه ثقافة قوم يريدون ذلك، وأما عند المسلمين كانوا يدركون من أول الأمر بفضل الله تبارك وتعالى أن سن 7 سنين هو السن المناسب للتعليم، وكان معهم أمر نبوي أنه في هذه السن فليكن أول ما يعنى به أن يأمر الطفل بالصلاة. وما دون 7 هذا يفهم من سياق الحديث، طالما أنك ستأمره عند 7 فما دونها فلا ينبغي أن يكون هناك أمرا مباشرا، وهذا ما وضحه لنا علي رضي الله عنه حيث قال لاعبه في هذه 7، وهذا اللعب أيضا لن يكون لعبا هكذا مجردا، وإنما هي وسيلة أخرى من وسائل التعليم، وهذا مما يسمونه أيضا اليوم بطرق التعليم الحديثة التي قضوا فيها أعمارهم لكي يكتشفوا أن الطفل يمكن أن يتعلم منذ 1 أو 2 شريطة أن يأتي هذا التعليم في صورة اللعب، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبناء أصحابه، مع الحسن والحسين رضي الله عنهما اللذين اعتبر أبناء له، ومع أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ومع غير ذلك من أبناء الصحابة مارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الدور رغم مهامه التي لا يطيقها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يجعل جزءا من وقته ليبين للأمة كيف يكون ذلك اللعب توجيها، وكيف يمكن أن يكون الهدف دائما يسير في نفس الطريق من إخراج أجيال تؤمن بالله عز وجل وتوحد الله تبارك وتعالى، وأن فترة اللعب في حياة هؤلاء الأطفال يمكن أن توجه طاقاتها إلى أن يتربوا على دين الله تبارك وتعالى، إلى أن يستصحبون في المساجد كما كان يدخل الحسن والحسين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما افتعره بعضهم وهو ساجد فيؤخر قيامه من السجود حتى يقضي أحدهم حاجته، وربما كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه يحدث أصحابه فيأتيه أسامة بن زيد رضي الله عنه والحسن أو الحسين رضي الله عنهما، فيجلس هذا على إحدى ركبتيه ويجلس الآخر على إحدى ركبتيه وهو في ذلك جالس يحدث أصحابه بأمر الله عز وجل ويعلم أصحابه رضي الله عنهم. ربما يظن ظان أن هذا لعب مجرد، ولكن لو أنك بعد ذلك رصدت كيف حفرت هذه الذكريات في أذهان من كان معاصرا لها، وكيف يحدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنه بعدما بلغ مبلغ الرجال يحدثنا عن طفولته، وكيف كان يهش له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسح له المجلس ويجلسه على إحدى ركبتيه بينما يجلس الحسن والحسين على الأخرى، لعلمنا أن هذا قد انحفر في ذهن الطفل بصورة لا يمكن أبدا أن تزول وإن تقادم به الزمان، وهذا أيضا ما ورد عن بعض الصغيرات التي كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة البنات الصغيرات، وهش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أدبا من الأداب، فظلت مدركة لهذا وهي أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما، قالت قدمت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. وهذه من المرات النادرة جدا التي يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة غير العربية، ولعل هذه الكلمة كانت كلمة دارجة وهي تعني حسنا بالحبشية، ولعلها كانت دارجة عند الأطفال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداعبها بلغتها، فقال صلى الله عليه وسلم سنة سنة، ثم تقول ثم عبثت بخاتم النبوة وهو الذي كان في كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فانتهرني أبي، فقال له صلى الله عليه وسلم دعها دعها، تقول ثم قال لي صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. وهكذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة التي كانت آنذاك طفلة صغيرة احترمها، واحترم رغبتها في اللعب من جهة، وعاملها كمعاملة الكبار في أنه يجاملها ويؤدي لها ما يسميه الناس في زماننا بالمجاملات الاجتماعية، وهي إحدى السنن النبوية أيضا في أن يدعو لها عند لبس الثوب الجديد. فاعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها، ومزج بين اللعب وبين تعليمها هذه السنة، وبين أن يوحي إليها بأنه يعاملها معاملة الكبار، وأنه يعتني بها كاعتنائه بأبيها بل أشد. وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السبع التي يلخصها لنا علي رضي الله عنه فيقول لاعبه سبعة، وليكن هذا اللعب من كسائر هذا اللعب الذي كان يلاعب به رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأبناء من أبناء الصحابة رضي الله عنهم، فخرجوا وهم يتذكرون كيف كان قمة المجتمع ورأسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان معتنيا بشأنهم وكيف كان معتنيا بلعبهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس رضي الله عنه وهو أحد هؤلاء الذين كانوا صغارا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بهم، ولكن كان له أخ أصغر منه في مرحلة هي مرحلة اللعب، ولعل أنس رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الثانية التي يحدثنا عنها علي رضي الله عنه ويقول أدبه سبعا، ولكن أدركه أخوه الصغير وهو في سبع اللعب، ولذلك يقول وكان لي أخ صغير يدعى أبا عمير، وكان له طائر صغير يقال له النغر يلعب به، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقول له يا أبا عمير ما صنع النغير. بوب له البخاري رحمه الله إمام المحدثين بقوله باب تكنية الطفل، وهذا يدل على أن الأمر لم يؤخذ من الصحابة رضي الله عنهم ولا من علماء المسلمين مأخذ اللعب المجرد، حتى أن البخاري الذي اصطفى كتابه من أكثر مما يقرب من 100,000 حديث أو يزيد، فانتقى أهم الأحاديث وأكثرها صحة، انتقى هذا الحديث ليدرجه ضمن تلك الصفوة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يريد البخاري رحمه الله أن يلفت أنظار الأمة إليها، إلى أن هذه تمثل أصول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك بشهادة البخاري وغيره أعظم بكثير مما ورد في صحيح البخاري، إلا أنه انتقى من ذلك جملة من الأحاديث يرى أنها تمثل أصول السنة من حيث صحة السند ومن حيث جماعة المعنى، فوضع البخاري رحمه الله هذا الحديث من جملة هذه الأحاديث المنتقاة، وبوب له بهذا العنوان، مما يدل أنه إنما أورده خصيصا ليبين للأمة أن رسولهم صلى الله عليه وسلم كان يكني الأطفال، وهو نوع من أنواع الاحترام عند العرب، من أنهم إذا شرف فيهم الرجل لم ينادوه باسمه، وإنما ينادونه بلقبه إن كان رئيسا أو أميرا أو غير ذلك أو يكنونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه يقول يا أبا عمير ما صنع النغير، وهنا يشاركه اهتمامات لعبه وكأنها هي جزء من اهتمامات المربي، لأنه يريد أن يدمجه في المجتمع وأن يجعل هذا الصغير يشعر بأنه جزء هام في غاية الأهمية من هذا المجتمع بل ومن رأس ذلك المجتمع، فإنما يشاركه اهتماماته فيسأله عما يهتم له لكي ينمو هذا الطفل نموا طبيعيا مهتما باهتمامات مجتمعه، منتميا لهذا المجتمع، منتميا لعقيدته، منتميا لعبادته. هذه السبع التي كان يلاعب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان يلاعب أصحابه أبناءهم وأبناء إخوانهم وغيرهم من أبناء المسلمين لكي يدمج هذا الطفل الصغير في المجتمع دونما أن يدري. هذا أمر ربما وصل إليه أيضا علماء التربية وعلماء النفس عند الغرب متأخرا جدا، ثم إنهم لما وصلوا إليه أعادوا إشرابه بمناهجهم هم، فهم يريدون من الطفل أن يندمج في مجتمع شهواني، في مجتمع مادي، في مجتمع يعظم هذه القيم، ومن ثم يحاولون أن يجعلوا فترة اللعب فترة مداعمة لهذه الأفكار ولهذه المبادئ. في دين المسلمين أدرك المسلمون وحيا من ربهم وتطبيقا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أهمية التأهيل النفسي للطفل في مرحلة اللعب، وكيف أنها فرصة لكي يدمج هذا الطفل في المجتمع، ولكن هذا كله يصاغ لكي يدمج في مجتمع مسلم يوحد الله تبارك وتعالى ويعبد الله عز وجل، المسجد فيه ومحور حياته، ومن ثم يفتح أبوابه لأبناء المسلمين جميعا دعاء الله تبارك وتعالى، وكما كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما إلى غير ذلك من النماذج. ولذلك لخص لنا علي رضي الله عنه كل هذه السنن في هذه العبارة: لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة، وهذه السبع حدث ولا حرج عما ورد من أحاديث النبوية في كيف كان يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل العظيم من أبناء المسلمين الذين آلت لهم القيادة بعد أن انخرم جيل كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم أثبت كفاءة ونجابة أهلته لكي يزاحم جيل كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم القيادة، كما كان من بعث أسامة رضي الله عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه كبار المهاجرين والأنصار، وكما في ما وصل إليه ابن عباس رضي الله عنه من حالة أهلته لكي يكون من خواص أهل الشورى في مجلس عمر رضي الله عنه، وهو الذي كانت إذا ألمته مسألة دعا لها الأشياخ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يشاورهم، ثم يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان ابنه عبد الله بن عمر جديرا بهذه المنزلة كما شهد بذلك الجميع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعدهم، وقد كان قرينا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما سنا وعلما، ومع هذا فكان من شدة عمر رضي الله عنه في الحق أن حاب عبد الله بن عباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفع له نسبه في أن يتقدم على ابنه هو عبد الله بن عمر، رغم أنهما كان متقاربان سنا وعلما، وربما فاق عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الفقه، وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما قد فاقه في التفسير. وهكذا فهكذا كان تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل ممن أدركوا زمن النبوة وهم في سن السابعة أو العاشرة أو قريبا من هذا، أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ذلك الحديث الذي قال عنه بعض شراحه: لو شرح هذا الحديث شرحا وافيا لما وسعته مجلدات. كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو مردف له على حمار، وهو يحدثه ذلك الحديث المسترسل الذي لا يستشعر معه برهبة عظيمة، ولكن يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا الحديث الشهير المعروف الذي تتابع العلماء على شرحه يكاد يكون دستورا لحياة المسلم في الدنيا والآخرة، وكيف إيمانه بالقدر وكيف معاملته مع الخلق. يلقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هكذا وهم في طريق سفر، وقلما يسافر النبي صلى الله عليه وسلم سفرا أو يعود من سفر إلا وخلفه غلام من غلمان الصحابة. وأدرك علماؤنا هذا، وينبغي أن ننتبه إلى الفقه والفطنة التي أتاها الله عز وجل علماء المسلمين، حتى أن بعضهم جمع كتابا في أسامي من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا نوع من الطرف العقلي مثلا، وإنما هو انتباه إلى هذه السنة النبوية، وانتباه لكي يسترشد بعد ذلك المربون بأسماء هؤلاء. فإن تتبعت أسماءهم فستجد جميعهم من هؤلاء الذين كانوا في تلك المرحلة العمرية التي يقول فيها علي رضي الله عنه: وأدبه سبعة. هؤلاء يحتاجون إلى معاشرة طويلة وإلى مباشرة وإلى ملاحظة، بخلاف الكبار الذين يمكن أن يجزئ معهم أن تعلمهم. ولكن لما كان هؤلاء يحتاجون بجانب التعليم يحتاجون الأدب ويحتاجون الملاحظة ويحتاجون مراقبة السلوك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستصحبهم معه في سفره ويردفهم معه على دوابه يلاحظ سلوكهم، كما لاحظ من الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يطيل النظر لامرأة حسناء فأدار وجهه صلى الله عليه وسلم بيده. وانظر إلى الجمع بين إنكار المنكر وبين الرفق مع مثل هذا الغلام، فألوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقه بيده. ثم لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لوي عنقه بيده أشد من المرة الأولى، حتى قيل له: يا رسول الله لويت عنق ابن عمك أو كدت أن تكسرها؟ قال: رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الفتنة. وهكذا كان أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. فإذا يقول لنا علي رضي الله عنه: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا، فإذا ما تم السبعة الثانية فإنه يكون ابن 13 أو 14 سنة، وهي السن التي يكون عندها البلوغ في غالب الأحيان، وتلك سنة كونية أخرى. وكم نبهنا إلى أنه ينبغي أن ننتبه إلى هذه الآية التي ينبغي أن تكرر في كل مناسبة تشريعية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بخلقه، فالله عز وجل خلق الخلق لحكمة أرادها تتدرج أفهامهم تدرجا معينا، وجعل الله تبارك وتعالى درجة النضج التي معها يستوعب العقل أن يقوم بمهامه التناسلية، إذا صار الإنسان قابلا لأن يكون مسؤولا عن غيره. عند هذه النقطة اعتبره الشرع كامل الأهلية، واعتبره الشرع مسؤولا مسؤولية تامة عن تصرفاته، فجعل الشرع ذلك الحد ليس أمرا هكذا، ولكن أمر جاء من عند الخالق الذي يعلم متى يبلغ نضج العقل نضجا مناسبا لكي يحاسب الإنسان على هذا، مع أن العقل يبلغ درجة الإدراك قبل هذا ربما بسبع سنوات كاملة، كما بينا فيما سماه علماؤنا أخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسن التمييز، فيبلغ العقل درجة التمييز التامة عند سبع سنوات، ثم يعطى سبع سنوات كاملة فرصة للمجتمع لكي يربيه ويؤدبه، ليس فرصة للمجتمع لكي يغمسه في الشهوات ولكي يغمسه في المنكرات والموبقات، ولكن سبع سنوات كاملة ينمو عقله بعد التمييز فيزداد إدراكا وتمييزا، وفي ذات الوقت يمارس الآباء والمعلمون والمجتمع ككل دورهم في التربية والتوجيه والتأديب، ثم يبلغ بعد سبع سنوات كاملة من بداية الإدراك ونمو ذلك الإدراك شيئا فشيئا، ومن التربية والتعليم والتأديب من الآباء والمعلمين، حينئذ سيكون في نفس الوقت قد بلغ مبلغ الرجال، أو بلغت البنت مبلغ النساء، وقد صار كل منهما قابلا لكي يكون مسؤولا عن غيره. وأما إن تأخر عن ذلك فهذا يكون راجعا إلى عيب خاص في هذه الجزئية دون أن يؤثر على نمو العقل، طالما أنه يتعامل تعاملا مناسبا لسنه، حينئذ يعتبر بلوغه وإدراكه بأن يبلغ 15 سنة. ولذا علم من الشرع أن الطفل يصير بالغا مكلفا مسؤولا عن تصرفاته في الدنيا والآخرة متى اكتملت عنده المقومات الجنسية، فصار بهذا ناضجا بشهادة الخلقة التي خلقها الله عز وجل فيه، ويكون هذا بالإنزال أو الإنباث أو الحيض عند النساء، فهذا كله علامة على أنه قد بلغ ونضج وصار قابلا إلى أن يكون مسؤولا عن غيره. فإن تأخرت هذه العلامات عنده ولكن بقي على عقله يتعامل بنفس العقل الذي يناسب سنه، فيعتبر بلوغه سن 15 هو السن الذي عنده يعتبر إنسانا بالغا مكلفا، وهذا ما شاهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نقول هذا الجيل أسامة بن زيد، الحسن والحسين، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبي هريرة، غيرهم من هؤلاء الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بين 17 و14، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغت نفوسهم قبل أن تبلغ أجسادهم، وصارت همامهم تسابق همم الرجال. يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن جمع كبير من هذا الجيل الذين أرادوا أن يشاركوا في غزوة أحد رغم صغر سنهم، ذلك لأن التربية كانت من أجود ما يكون من التربية، فلم يتزامن البلوغ العقلي والنفسي مع البلوغ الجسدي فحسب، بل سبقه بسنوات، حتى كان هؤلاء وهم في 11 أو 12 أو 13 وهم بالفعل يستأهلون أن يكونوا رجالا. يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد معه في غزوة أحد، يقول فردني ولم يرني بلغت، يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأنا ابن 14 سنة، فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 سنة فقبلني. فدل هذا على أن من بلغ 15 سنة فهو رجل بالمعيار الشرعي وهو مسؤول عن تصرفاته في الدنيا والآخرة، وإن كان المجتمع ككل مسؤولا عنه منذ اليوم الأول بل من قبل أن يولد، حينما يكلف أبوه بأن يختار له زوجة صالحة وأن يعد له بيئة صالحة لإنجابه قبل أن ينجبه، ثم يلاعبه السبعة ثم يؤدبه السبع ثم لا يتركه هكذا أيضا، لأن المسلم يستشعر مسؤوليته عن الكون كله، فما بالك بمسؤوليته عن أبنائه. المسلم يستشعر أن عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يرشد الجميع إلى دين الله تبارك وتعالى، وبالتالي هو لا يرى أن أبنائه عبئا عليه طالما بلغ أحدهم فيلقيه في الشارع كما هو حال الغرب الآن. نعم أدركوا شيئا مما قد كان فاتهم، احتاج الأمر منهم إلى قرون من التجربة لكي يكتشفوا أن سن التمييز 7 سنين، ولكي يكتشفوا أن ما دون 7 قابل للتعليم عن طريق اللعب، ولكي يكتشفوا كذا وكذا، ولكنهم ما زالوا بعيدين عن هذا الذي هو موجود عندنا منذ 14 قرنا من الزمان، أو هم في انغماسهم في شهواتهم يقدمون شهواتهم عن بعض ما ترشدهم إليه عقولهم. ومن ذلك أن الآباء يتخلون وبسرعة عن أبنائهم في سن مبكرة جدا، ربما في سن التمييز وربما في سن البلوغ وربما بعدها وربما قبلها، والإعلام والتربية عندهم تنمي في الأبناء أن هذه اللحظة سوف تأتي قريبا جدا، ومن ثم فهو لا ينتمي إلى أسرته الانتماء الكافي، بسرعة تأتي النقطة التي تنفصل عندها عرى هذه الأسرة. ولكن علي رضي الله عنه بعدما أرشدنا إلى ملاعبة الأبناء 7 وإلى تأديبهم 7 يقول: ثم صاحبه 7، لا تدعه هكذا ولكن خفف من وطأتك. وانظر إلى الفرق بين اللعب وبين التأديب، لا وبين المصاحبة، وكل ذلك يدور في فلك واحد، تلقين الأبناء دين الله تبارك وتعالى وتعويدهم على العمل بدين الله عز وجل، ولكن يأتي في مرحلة عن طريق اللعب، ولو جاء تلقينا مباشرا لم يستوعبه الطفل، ويأتي في مرحلة عن طريق التلقين المباشر حينما يكون الطفل متعطشا لأي معلومة تلقى إليه بطريقة مباشرة حتى يستوعبها، ثم إذا شبت نفسه وبدأ يستشعر أنه كائنا مستقلا بل وأنه يصلح أن ينتج غيره، فخفف من وطأة التوجيه ووجه توجيهك وكأنه من صديق لصديقه، فيبقى التوجيه قائما وستبقى الملاحظة قائمة وسيبقى الشعور بالمسؤولية قائمة، ولكن لتختلف طريقته مراعاة لهذا النمو الجديد الذي حدث لدى ذلك الابن. قال: وصاحبه 7، ثم اترك له حبله على غاربه، لأنه بعد سن 21 إن كان لم يجدي معه النصح قبلها فقلما يجدي النصح بعدها إلا أن يشاء الله، وإن كان قد أجدى النصح وأتت التربية بثمارها فاترك له درجة عالية من الاستقلالية، وهذا مما قد يغفل عنه البعض من الناحية العكسية، فيريد أن يفرض وصايته على أبنائه حتى بعدما تكتمل شخصيتهم تماما، ولكن علي رضي الله عنه يقول لك: تدرج في طريقة التربية وأعطي لكل مرحلة حظها، ثم ارفع وصايتك، وليكن بعد هذا شأنه شأن غيري من أبناء المسلمين ممن تنصحه كما ينصحه غيره وترشده كما يرشده غيره. فهكذا كان هذا الملخص التربوي من علي رضي الله عنه الذي لخصه من جملة عظيمة من السنن النبوية التي طوفنا على بعضها، نقول كان هذا من علي رضي الله عنه، ثم كان من أجيال من علماء المسلمين بعد ذلك شرح وتوضيح، وكما ذكرنا قام علماؤنا بكل ما تحتاجه الأمة بعد ذلك، فما احتاج إلى تلخيص وتركيز لكي يكون عنوانا لمنهج في التربية أو في غيرها قام به بعضهم. وإن شئت أن تضع هذا الأثر عن علي رضي الله عنه على رأس العبارات الجامعة التي تضم مناهج طويلة عريضة في التربية، فلتكن هذه الكلمة من أجمع ما ورد في تراث المسلمين حول مناهج التربية. وإن شئت تفصيلا لها بعد ذلك، فستجد أن جهود علماء المسلمين قد تتابعت على تفصيل هذه الكلمة وتفصيل غيرها من النصوص الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ينبغي على الأمة ألا تلجأ إلى غيرها، لا سيما فيما يعتبر مادة لا تقبل إلا أن تكون إسلامية خالصة، موضوع لا يقبل إلا أن يكون على وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يستطيع أن يستقي بنفسه المنهج الذي يطبقه على نفسه والذي يطبقه على أسرته، ولا توجد سلطة على وجه الأرض تستطيع أن تفرض على أحد منهجا يصوغ به حياته، مهما كان الأمر ومهما كانت الأسباب ومهما كانت الدواعي. المهم أن نعرف نحن من أين نستقي مناهجنا وكيف نعمل بها وكيف نطبقها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإنه من المعلوم في تاريخ الصراعات، الصراع بين الحضارات والأمم والشعوب، أن كل أمة تسعى إلى أن تمتلك الأسباب التي تتفوق بها على غيرها، وتسعى إلى أن تنزع من غيرها أسباب التفوق والقوة. لا يوجد استثناء في ذلك البتة إلا الحروب الإسلامية التي خاضتها أمة الإسلام لكي تنقل إلى الأمم الأخرى ما عندها من خير. فإذا استثنيت هذه الفتوح الإسلامية من هذه القاعدة وجدت أنها قاعدة مضطردة في أن كل أمة في صراعها مع الأمم الأخرى تسعى إلى أن تمتلك هي أسباب القوة، وتسعى إلى أن تنزع من الأمم الأخرى ما عندها من أسباب قوة. وهذا ينطبق على الأسباب المادية وعلى الأسباب المعنوية. وبعدما هزم الغرب أمام المسلمين في جولات متتالية عبر التاريخ، جلسوا يدرسون وكانوا يعلقون الأمر في بعض الأحيان على التفوق المادي، ولكن لما وجدوا أنه في كل مرة يهزمون حتى وإن لم يكن ثمة تفوق مادي، رصدوا فوجدوا أمورا كثيرة، منها هذا النظام الاجتماعي المأخوذ من التشريعات الإسلامية في بلاد المسلمين، والذي يجعل المجتمع مجتمعا مستقرا متماسكا حتى في فترات الأزمات وفي فترات الانهيار الاقتصادي والعسكري، وأن الأمة الإسلامية أمة تقوم من كبوتها بسرعة كبيرة، ذلك لسرعة لوجود هذا النظام المحكم الذي يعيد صياغة المجتمع بسرعة ويقوم به من نكباته. فبدأ الغرب هناك يحاول أن يقتبس تلك التشريعات الإسلامية، فيحاول أن يعظم دور الأسرة دور الأم، وأن يعيد الأمة إلى بيتها، وأن يعظم دور رقابة الأب على أبنائه. ففشلوا في هذا لأسباب عندهم هم، في أنهم تربوا حياة مادية لا يستطيعون أن يعيدوا صياغة مجتمعاتهم هكذا بسهولة، فكان ولا بد وأن يحاولوا أن يسلبوا هذه الأمور من عند المسلمين حتى يفقدوهم شيئا من أسباب قوتهم، لا سيما وهم عاجزون تماما على أن يكون عندهم هذه الأسباب من أسباب القوة. فأتت موجة عرفت بالدعوة إلى تحرير المرأة، وكأن المرأة المسلمة كانت في عبودية فجاء الغرب يحررها، مع أن المرأة المسلمة كانت ولا زالت هي النموذج الذي تتمنى نساء الأرض كلها أن يكن مثله، وإلى يومنا هذا من مفكرات الغرب التي يتمنين حالة المرأة المسلمة التي تكون في كنف أبيها فتخرج منه إلى كنف زوجها في مناسبة تقام لها الأفراح وتزف لها البشريات، فإن حدث حادث مع زوجها عادت إلى كنف أبيها أو إلى كنف أخيها، لا يمكن أبدا أن تترك إلى كنف نفسها، تفرغ لمهمة مناسبة لها تماما تفطر عليها من صغرها، وهي ما زالت لم تلقن شيئا بعد هي تميل إلى أن تلعب بعرائسها. وهذا أيضا من جملة السنن النبوية التي فاتنا أن نشير إليها في تمكين البنات الصغيرات من اللعب بعرائسهن وإن كنا على شكل تماثيل، رغم حرمة التماثيل في الشرع إلا لأهمية هذا الأمر استثناه الشرع في أن يترك الفرصة للبنات في أن ينمين في أنفسهن هذه الغريزة التي خلقت فيهن، لأن لها تشريع سوف يلتقي معها حينما تبلغ مبلغ النساء وحينما تعلم من دين الله. يا أيتها البنت التي كنت صغيرة، لم تكوني ابنة 3 سنوات وأربع سنوات تشتقين إلى أن تحملي طفلك الصغير الذي على شكل لعبة؟ أنت الآن مكلفة من ربك بهذه المهمة التي خلقت لها وتحبينها منذ صغرك، ولعبك التي أمامك أو التي مرت عبر تاريخك شاهدة على ذلك. كم من النساء العالم يتمنين هذه الحالة، حالة المرأة المكرمة المشرفة التي تفرغ لمهمة خلقت بالفعل من أجلها، هي تحبها منذ نعومة أظافرها إلى غير ذلك، ولكن استطاعوا أن ينقلوا إلى بلاد المسلمين الدعوة إلى تحرير المرأة كما سموها وإلى إخراج المرأة من بيتها إلى العمل، وقالوا قد قضينا على أهم ما يميز المجتمع المسلم. ولكنهم خاطبوا نساء مسلمات في نهاية الأمر، وما زلنا يسمعنا شيئا عن دورهن في دين الله عز وجل. ومن ثم تحملت المرأة المسلمة فطورة باهظة في أن تجمع بين دور المرأة العاملة وبين دور الأم، ولم تنهار الأسر المصرية ولم تنهار الأسر المسلمة انهيارا تاما كما كان يتوقع الغرب، لأن الأمة المسلمة حتى وإن أخرجوها للعمل قدر الإمكان لعاطفة دينية حاولت أن تجمع بين العمل وبين دور الأم. فلما جربوا قرنا كاملا من الزمان وهم يراهنون على أن الأسرة المصرية والأسرة العربية والمسلمة سوف تنهار قرنا كاملا، لعلهم أول ما جربوه في مصر ثم نقلوه في غيرها من بلاد المسلمين، والأسرة المسلمة متماسكة، نعم ليست كشأنها المراد ولكن لم تنهار كالانهيار الذي يريدونه هم. ومن ثم فكان ولا بد أن يخاطبوا غير العاقل وغير المكلف لكي يكون هو الذي يكون على يديه انهيار الأسر المسلمة. فإذا كان إخراج المرأة إلى العمل لم يأتي بكل ثماره فليكن نزع سلطان الأسرة عن أبنائها الصغار مع السماوات المفتوحة والقنوات المفتوحة التي تعرض على أطفال صغار هم في عرف كل العقلاء ناقص الأهلية يحتاجون إلى من يفرض وصاية عليهم، فتنزع هذه الوصاية ولكي توضع مكانها وصاية نظام إعلامي عالمي مليء بالمنكرات والفواحش، بل مليء بالإلحاد والبعد عن دين الله تبارك وتعالى. ولكن لا ينبغي لمن يدرك عظم مسؤوليته أن ينزع نفسه عن ولاية استعمله الله عليها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى كل راع ألا يرضى مطلقا بأن تغصب ولايته على زوجته وعلى أبنائه، ليرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى واجباته فيؤديها بحذافيرها. فإن قيل له قد كان يلقن لكم أن الأب لا يكون أبا إلا إذا أمسك بعصا غليظة، وأن الأمر الآن عليه أن يدع هذه العصا تماما وأن يترك الأمر لغيره من المؤسسات التربوية، قلنا هذا الذي كان لا يدع تلك العصا الغليظة هو الآخر لم يكن يرجع إلى كتاب الله عز وجل ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى هدي السلف. فليرجع وليجد أن لكل مرحلة أسلوبها، ولكل حدث حديث، ولكل مرحلة طريقة في التعامل. هذا إجمالها قد مررنا عليه، وأما تفصيلها فيحتاج من كل من يستشعر المسؤولية أن يسعى إلى أن يعرف هذا التفصيل، شريطة أن يكون مأخوذا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ولا بد من تجربة فلتكن تجارب المربين في المسلمين عبر تاريخهم، وهم كثيرون بفضل الله تبارك وتعالى، كلهم دون علمه وكلهم دون تجربته وكلهم أزداها نصيحة للأمة، عساها أن تستمر مستقيمة على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أبناء المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح رجال المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.